تكملة الأصحاح التاسع من الرسالة إلى العبرانيين من بداية العدد 15 مع مقدمة تلخيص للجزء الأول من الأصحاح.
فرقت علينا الآن يعمل الروح الرسول بالروح القدس مباينة كبيرة، مباينة بين ذبائح العهد القديم والذبيحة الفريدة الواحد ذبيحة ربنا يسوع المسيح. في هذه الرسالة ينبه الروح القدس كثيرا على العمل الفريد، العمل الواحد، الذبيحة الواحدة بالمباينة مع الذبائح التي لا حصر لها، التي كانت تقدم في العهد القديم والتي لم تكن إلا ظلا للحقيقة الجوهرية، ذبيحة المسيح الفريد الوحيد. الروح القدس في هذه الرسالة يشير إلى هذه الحقيقة ثمان مرات، حقيقة الذبيحة الواحدة، الذبيحة الوحيدة التي من الناحية الواحدة أشبعت قلب الله، وجد فيها كل كفايته وكل سروره وكل شبعه، كما نجدنا نحن كالصفات فيها العلاج الإلهي لحالتنا التعيسة التي أوصلتنا إليها الخطيئة. وهنا بيقول لنا إن المسيح بروح أجل قدم نفسه لله بلا عيب، بروح أجل يعني من الأجل. الروح القدس كان أمامه ذبيحة المسيح، المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم. هذه الذبيحة الواحدة هي النقطة الجوهرية والرئيسية في هذه الرسالة كلها، يعمل مباينة بين ذبائح العهد القديم وإن المسيح بروح أزل يعني من الأزل، ولما ولد من اللحظة التي ولد فيها صار في الطريق أمامه هذا الغرض الواحد، الفكر الواحد، المشيئة الواحدة، وهي أن يقدم نفسه الذبيحة الوحيدة التي فيها كل الكفاة. صحيح المسيح في حياته على الأرض كان أعظم معلم، ليس مثل معلم، ما فيش معلم جاء بتعاليم تام يوم جيد. وهنا بيقول لنا إن المسيح بروح أجل قدم نفسه لله بلا عيب، بروح أجل يعني من الأجل. الروح القدس كان أمامه ذبيحة المسيح، المسيح المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم. هذه الذبيحة الواحدة هي النقطة الجوهرية والرئيسية في هذه الرسالة كلها، يعمل مباينة بين ذبائح العهد القديم وإن المسيح بروح أزل يعني من الأزل، ولما ولد من اللحظة التي ولد فيها صار في الطريق أمامه هذا الغرض الواحد، الفكر الواحد، المشيئة الواحدة، وهي أن يقدم نفسه الذبيحة الوحيدة التي فيها كل الكفاة. صحيح المسيح في حياته على الأرض كان أعظم معلم، ليس مثل معلم، ما فيش معلم جاء بتعاليم كامية ومجيدة وعجيبة مثل ربنا يسوع المسيح. اللي حقيقة واضحة من أول عبارة في هذه الرسالة، إن الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في الدنيا، لكن مع سمو أقوال وتعاليم لم يكن هذا هو الغرض الرئيسي من التجسده وإتيانه إلى هذا العالم. لو أنه كان اكتفى بما قدمه من تعاليم فريدة عجيبة تامة ورجع إلى الآب بطريق آخر عن غير طريق الطريق، لما كنا استفدنا شيئا بالمرة. هو الشخص القدوس الكامل وكان من حقه ان يرجع الى السماء كما اتى منها بدون الصليب، لكن كملات دين قداسته التي لا حدود لها، لو لم يمت المسيح على الصليب قداسته دي ما كانتش تسيب، بل بالحري كانت تكتب سعادتنا والدين اكثر فاكثر. لكن نشكر الله لان المسيح اتى الى هذا العالم ليس كمعلم فقط، ليس كأعظم معلم فقط، لكن أتى كحمل الله الذي حمل رفع خطية العالم والذي حمل في جسده خطايانا على الصليب. عشان كده يقول الرسول هنا الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتقدموا الله الحي. يعني المسيح بنتيجة هذا العمل اللي بيحصلنا على تطهير ضمائرنا، يعني الضمير ما كانش قبل عمل المسيح حتى في عهد الذبائح الدموية الكثيرة ما كانش فيه للمؤمن الحقيقي ضمير كامل، ضمير بلا عيب، ضمير بلا لوم، لأنه كان باستمرار في ذكر الخطية، خطايا كانت مستمرة وذبائحها كانت مستمرة، ذبائح فردية، ذبيحة يوم الكفارة، لكن كل هذه لم تستطع أن تطهر الضمير. لكن إذ قد تطهرنا بدم المسيح ضمائرنا تطهرت وقلوبنا استراحت، يبقى من واجبنا في الفرصة القصيرة اللي تسبق مجيئه إلينا من السماء فرصة إيه؟ فرصة الخدمة لتقدموا الله، لتقدموا الله الحي خدمة. نحن ككهنة مفروض فينا أن نحن لما بيقول في آخر الرسالة إننا به نقدم لله ذبيحة التذبيح أي ثمر شفاء معترفة بكونه، يضيف على كده ولا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح هذه يسر الله بخدمة كهنوتية مزدوجة. كيف خدمة كهنوتية مزدوجة؟ الناحية الواحدة تقديم ذبائح، الناحية الثانية فعل الخير، يعني ككهنة لنا خدمة داخل الأقداس، خدمة التسبيح، خدمة العبادة، خدمة السجود، دي الخدمة التي علينا ككهنة داخل الأقداس الإلهية. لكن كمان في خدمة الخارج أمام العالم، يعني خدمة النفوس، خدمة المحتاجين، لتخدم الله الحي. ولأجل هذا هو وصيف عهد جديد لكي يكون المدعوون، عاوز أقراها بالترتيب ده، لكي يكون المدعوون ينالون وعد الميراث الأبدي. يعني العبارة اللي بين اللي في الوصف إبصار موسم لفداء التعديات التي في العهد الأول، ممكن نحط العبارة دي بين قوسين تبقى تقرأ وصيف عهد جديد. العهد القديم كان عهد شرط، الله من جانب وعد بالبركة، يقابل هذا مسؤولية الإنسان في الطاعة لمشيئة الله. ماذا كانت النتيجة؟ مين اللي كفر العهد؟ الإنسان. مجرد ما أخذ العهد كفر العهد بالسجود للعجل الذهبي. الله يقول وأنا أهملكم، يعني لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملكم. لكن نذكر الله لأن العهد الجديد بين الله والمسيح بدل، والمسيح هو ضامن العهد الجديد. قلنا أن العهد الجديد هو للشعب الذي أعطي العهد الأول، لكن لينا إحنا المؤمنين في عهد النعمة بركات هذا العهد الجديد بصورة أفضل. يعني بركات العهد الجديد للشعب الذي أعطي له العهد القديم أولا بركات أرضية، لكن احنا لينا بركات العهد الجديد السماوية. ليه؟ لان ضامن هذا العهد هو ربنا يسوع المسيح. والضمان ضمان هذا العهد مؤسس على موت المسيح، صار موت لفداء التعديات التي في العهد الاول. يعني اللي خلصته في العهد القديم مش خلصتهم الذبائح، ذات الذبائح التي قدموها، لكن ايمانهم بالشخص الذي كانت ترمي اليه هذه الذبائح، صار موت لفداء التعديات التي في العهد الاول. يعني اللي قبل مجيء المسيح وقبل موت المسيح على الصليب، مؤمني العهد القديم حصلوا على الفداء على اساس ذبيحه المسيح. حقيقه دي وضحها الرسول بولس اكثر في رسالته اظن الاصحاح الخامس، يقول لنا ايه في الاصحاح الخامس من رساله روميا، يقول لنا عدد خمسة وعشرين متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، لإظهار بر مرتين فرضاً، لإظهار بر من أجل الصف عن الخطايا السالفة اللي قبل مجيء المسيح بإمهال الله، كمان لإظهار بر في الزمان الحاضر ليكون برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. يعني ذبيحة المسيح هي الأساس لقبول جميع الذين يؤمنون به في العهد القديم، واللي يضمن لنا المواعيد الأبدية هو موت الموت، موت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأن الوصية ثابتة على الموتى إذ لا قوة لها البتة ما دام الموت حيا. مين هو الموت اللي مات؟ وربنا يسوع المسيح. فمن ثم العهد الأول أيضا لم يكرس بلا دم، يعني العهد الأول عهد القديم كرسه الله بالدم. يبرينا إزاي كرس بالدم؟ لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والسيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو العهد الذي أوصاكم الله به. يعني الدم رش على المسكن كله، ورش على الكتاب الذي تعهد بحفظه، ورش على الشعب أيضا. يبقى ده معناه ان الشعب لكي يتمتع بالبركه تحت الالتزام. يعني كانه عاوز يقول لنا ايه؟ المسيح له المجد ضمن لنا العلاقه الابديه معه، وضمن لنا ايضا الشركه مع الشعب، لان رماد العجله ده لا علاقه له بعلاقه الشعب مع الله، لكن علاقه الشعب مع بعض. يعني اللي كان يتنجس يفعل يمس شيئا نجسا كان يعزل من الجماعه، لكن لكي يستعيد الشركة مع الجماعة كان يرش بماء بالرماد رماد العجلة بواسطة الماء والزوفة والصوف القرمزي والزوفة. بعدين يقول قائلا هذا هو العهد الذي أوصاكم الله به. والمسكن أيضا وجميع آنة الخدمة رشها كذلك بالدم. يعني كان الوسيلة الإلهية لضمان سلامة الشعب إن وفق إن حفظ الناموس، الوسيلة الإلهية هو الدم المرشوش. والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم. وبعدين يقول إيه؟ وكذلك وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم. وتيجي العبارة المهمة جدا، بدون سفك الدم لا تحصل مغفرة بحقيقة إلهية. يعني يبقوا الناس اللي اعتمدوا على برهم الذاتي واللي صوروا إنهم يوصلوا إلى السماء وخطاياهم تغفر لأنهم عاشوا العيشة التقوية وعمل الأعمال الطيبة اللي يسميها أعمال ميتة هنا، لكن هو ذا الإعلان الإله الواضح بدون شفق دم لا تحصل مصر. الوسيلة الإلهية لغفران جميع الخطايا، لغفران جميع خطايا الخطاة الذين لم يقبل المسيح، مهما كانت خطايا، مهما كانت شرور ومؤثامه، لا وسيلة للغفران إلا دم المسيح الكريم، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيئة. لو أتى الآن أشر الخطاة، أعظم الفجار، أكثر الناس دنسا وفجورا، واحتموا في الدم الكريم، يحصلون على غفران الخطايا الذي لنا فيه ابتداء بدمه. إيه؟ غفران الخطايا، غفران جميع الخطايا. مقياس الغفران ده حسب غنى نعمته، يعني على أساس الدم يغفر الله كل الخطايا بمقياس نعمة الغنية التي أجزلها لنا في ربنا يسوع المسيح. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، يعني إيه؟ أمثلة الأشياء التي في السماوات، المسكن، سلك الاجتماع، القدس وقدس الأقداس، دي مع أنها أشياء مقدسة لكن دخلت فيها الخطيئة. نفس دم الذبيحة لما يرش على تابوت العهد ويرش أمام التابوت، ده معناه إيه؟ التكفير عن خطايا الشعب. يبقى كأن الخطية التي ارتكبها الشعب يدخل بها إلى المسجد، تدخل إلى حضرة الله طبعا، وهناك على أساس الدم تدخل. يقول إيه؟ كان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، يعني المسكن كان محتاج إلى الخطية، لأن الخطية وذبيحة الخطية وخطية الشعب كان يدخل بها. يبقى أمثلة السماوات اللي هي القدس وقدس الأقداس كانت تطهر بالدم، أما السماويات عينا فبذبائح أفضل من هذه. السماوات عينها، السماوات عينها احتاجت إلى التطهير، احتاجت إلى التطهير، والسماء ليست بطاهرة قدام عينيه. ليه؟ شيطان إبن يدخل السماء ويمسك أمام الله في أيام أيوب مع الملائكة مع أبناء الله. الشيطان فين هو؟ في الشكي على شعب الله نهارا وليلا. عشان كده في المستقبل بعد ما يجي المسيح الشيطان سيطرح من السماء إلى الأرض، يقول لنا إيه؟ وهم غلبوه، غلبوا مين؟ غلب الشيطان بدم الخروف. يبقى السماوات نفس دايما المسكن دخلت فيه رائحة الخطية، كمان السماوات نفسها دخل فيها الشيطان، لكن السماوات عينها فبالذبائح أفضل من هذه. شوفوا الحقيقة دي نجدها في رسالة كولوسي الأصحاح الأول. يقول إيه؟ يتكلم في الأصحاح الأول عن مصالحتين، صالحكم الآن أنتم المؤمنين، صالحكم الآن بدمه، بدم المسيح، لكن في مصالحة مستقبلة، وأن يصالح الكل نفسه سواء ما كان في السماوات أو ما كان على الأرض. السماوات والأرض الكائنة الآن محتاجة إلى التطهير بدم المسيح، والنتيجة السماوات الجديدة والأرض الجديدة يسكن فيها البر، سوف لا يكون هناك أثر للخطية في السماوات. السماوات الحالية لأنها تدنست بدخول الشيطان وبذكر الخطية أمام الله وبشكوى الشيطان ضد شعب الله، لكن في الأبدية البعيدة سوف لا يكون أثر للخطية. بالرغم من الترنيمة الحلوة إنه في السماء اثر الخطايا ينمحي، أثر للخطية، وده على أساس ذبيحة المسيح. سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. في الوقت الحاضر البر يحكم، البر يعلن بالنعمة في الوقت الحاضر، وفي الألف سنة يكون الحكم بالبر بالقوة في السلطان الإلهي، لكن في السماوات الجديدة والأرض الجديدة سوف لا يكون أثر للخطية. أما السماوات عينها فبذبائح أفضل من هذه، إشارة إلى ذبيحة المسيح، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها، يظهر الآن أمام وجه الله أجله. هنا بيتكلم عن ظهور المسيح، تكلم عن ثلاث ظهورات للمسيح في هذا الفصل. الظهور الأول أظهر مرة ليبطل الخطية بذبيحة نفسه، يبقى أظهر في هذا العالم، دخل العالم أظهر مرة، عندما أظهر مرة يبطل الخطية بذبيحة نفسه. الظهور الثاني إيه اللي قرأنا عنه؟ يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، يعني اللي أظهر مرة وقدم نفسه ذبيحة لأجلنا فهو ظاهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، أظهر مرة لكي يحمل خطايانا ومحاه وخلصنا وهبنا الحياة الأبدية، وهو الآن في الوقت الحاضر مع أنه موجود في أعلى من جميع السماوات، لكن هناك تلكتاب من العظيم الظاهر لأجلنا أمام الله لمعونتنا وتعظيمنا وحفظنا وبركتنا طالما نحن هنا في الغرب. فيه في الطريق الآن مشقات، فيه في خاف ينصفها العدو، فيه شراك ينصفها العدو، فيه أعداء ومقاومين، فيه الجسد المعرض للانحراف رب احفظنا منه. المسيح خدمة في الوقت الحاضر الآن يظهر أمام وجه الله لأجلنا كالكاهن العظيم على بيت الله الذي أجلسه الله عن يمينه. لكن الظهور الأخير هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرون. أظهر مرة وظاهر الآن وتظهر ثانية بلا خطية، يقول لنا إيه؟ يظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، بإشارة إلى يوم الكفارة المذكور في الأصحاح السادس عشر. يقول لنا إيه؟ تدخل كل سنة، لكن هنا يقول إيه؟ مرارا كثيرة ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، وإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم. لو كان يدخل كل سنة مرة زي رئيس الكهنة كان يبقى من وقت تأسيس العالم يموت كل سنة مرة، لكن يقول لنا هنا إيه؟ لكن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور يبطل الخطية بذبيحة نفسه، يعني في الوقت الذي مات المسيح على الصليب بيسميه وقت انقضاء الظهور. ليه؟ لأن الله وجد أنه لا علاج للإنسان، درب الإنسان، امتحن الإنسان، زود بمواعيد وبوعيد وتهديدات كثيرة الذي أفادت الإنسان، والإنسان ختم على خطاياه بصلب ابن الله، يبقى أمام الله خلاص مفيش أمل في الإنسان، وصل الإنسان إلى انقضاء الظهور، انقضاء الظهور ليبطل الخطية لذبيحة نفسه. وبعدين كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، في فرق كبير جدا بين موت الناس وبين موت المسيح. الناس يموتوا في الأول الأشرار وبعد كده الدينونة، لكن المسيح بالعكس، المسيح احتمل الدينونة أولا ثم مات على الصليب، ولأن احتمل الدينونة كاملة واستطاع أن يفوه بهذه العبارة في نهاية مرور تحت الدينونة قد أكمل، لأنه استطاع أن يقول ذلك بعد أن مات قام من بين الأموات واجتاز جميع السماوات وصار الآن أعلى من جميع السماوات. لكن المسيح بعدما قدم مرة كرر كلمة مرة كما قلنا ثمان مرات في الرسالة دي لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. يوضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينون، يعني الناس يفتكروا أنه بموته انتهى وجودهم وتلاشوا من الوجود، لكن لنضع هذه الحقيقة أمام أعيننا وأمام أعين الذين للآن لم يسلموا حياتهم للمسيح. بعد الموت فيه الدينون، بعد الموت هو القضاء. في عبارة في آخر سفر الجامع: افرح أيها الشاب بشبابك وبحداثك، وليصر قلبك بمرأة عينيك، ولكن اعلم أنه بعد هذه أو على هذه سيأتي بك الله إلى الدينون. ناس ممكن واحد يكون شجاع في حياته ويقدم نفسه كضحية لأجل الآخر، ممكن واحد يستهين بأمر الموت ويعتبر الموت ده شيء عادي وبسيط، لكن مين يقدر يظهر الشجاعة الحقيقية أمام الدينونة العظيمة؟ دينونة مريعة، دينونة مرعبة لجميع الخطاة بعد موتهم، لكن بالنسبة لنا نحن الذين آمنا بأن المسيح احتمل دينونة خطايانا، لا شيء علينا من الدينونة الآن، لأننا في المسيح يسوع. قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين فيظهر ثانية بلا خطية، يعني في ظهور أول جاء واحتمل الدينونة جعل خطية لأجله، لكن لما يجي المرة الثانية.
الأصحاح العاشر من الرسالة إلى العبرانيين، عبرانيين 10:
إن نحن المؤمنين قال لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس عينها بذات الدم الكريم، دم ربنا يسوع المسيح. قد رأينا أيضا أن كهنوت ربنا يسوع المسيح يفوق بما لا يقال، لا تجوز المقارنة بين كهنوت اللاوي وكهنوت ربنا يسوع المسيح. رأينا في تأملاتنا في الأصحاح السابع امتيازات عديدة لكهنوت المسيح، وبعد ذلك في الأصحاحات السابقة الأخيرة يذكر أمامنا ثلاثة أشياء بها يتميز كهنوت المسيح على كهنوت هارون. الشيء الأول: إن هارون ومن أتوا بعده كان دخولهم إلى قدس أرض، إلى الأقداس الأرضية، بينما كهنوت ربنا يسوع المسيح دائرته القدس السماوي. ده امتياز، أول امتياز لكهنوت المسيح على كهنوت هارون وبنيه. هارون وبنوه كانوا يدخلون إلى مجرد قدس أرض، أما المسيح له المجد فقد دخل بفضل عمله على الصليب إلى الأقداس السماوي. طبعا هو في ذاته كان من حقه أن يدخل إلى الأقداس السماوية من حيث أتى بدون سفك دم، لكن كان ده معناه إن يدخل وحده، وفي هذا يكون هلاكنا نحن البشر، لكن دخل إلى القدس السماوي لأجلنا بدمه الكريم الثمين. الامتياز الثاني: إن كهنوت هارون لم يستطع أن يطهر الضمير، كان فيه ذكر خطايا، ما كانش للمؤمنين حتى المؤمنين الحقيقيين في تدبير العهد القديم ما كانش ليهم الضمير المطهر أو الضمير المكمل، لكن بفضل عمل الكاهن الأعظم ربنا يسوع المسيح صار لنا الكمال، كمال التطهير، تطهير الضمير وتطهير الحياة. الحاجة الثالثة: إن الكاهن الأول هارون كان يدخل إلى القدس مرارا كثيرا، على الأقل يدخل إلى قدس الأقداس مرة كل سنة، ده معناه إن التطهير لم يكن تطهيرا كاملا وأبديا. أما المسيح فقد دخل إلى القدس السماوي بدم نفسه مرة واحدة، ده امتياز لكهنوت ربنا يسوع المسيح. دخل إلى قدس الأقداس أو إلى الأقداس السماوية بدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبدية. والشيء الذي يجب أن نتنبه له أن الروح القدس في هذه الرسالة ينبر على الذبيحة الواحدة، ذبيحة المسيح الفريدة التي لا تحتاج إلى تكرار، ينبر في هذه الرسالة على الذبيحة الوحيدة الواحدة الفريدة 8 مرات في هذه الرسالة. وهنا في الأصحاح 10 يضع أمامنا لا يزال مستمرا في الكلام عن كهنوت ربنا يسوع المسيح، يقول لنا لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. لأن الناموس، والمقصود بكلمة الناموس هنا التدبير اللاوي بأكمله، التدبير القديم بما فيه من ذبائح وقرابين وفرائض لا يسعنا الوقت أن نذكرها كلها. فلما يقول الناموس يقصد في الواقع التدبير اللاوي القديم. التدبير اللاوي القديم كان مؤسس على ذبائح وفرائض وتقديمات وغسلات كما رأينا في الأسبوع الماضي، كل دي كانت في التدبير الماضي وكلها كان ليها في وقتها كمالها وجمالها. ليس معنى من أنها كانت ظلال ومجرد رموز أن لا قيمة لها، حاشا، كان لها قيمة لأنها من الله والروح القدس سجلها لنا على صفحات الوحي المقدس، لكن كان لها دور وهذا الدور انتهى. له ظل الخيرات، مش الحقيقة لكن الظل، يعني كل شيء، كل شيء مادي، كل جسم مادي له ظل، وفي فرق كبير بين الظل وبين الحقيقة. يقول لنا في الرسالة إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني عن الفرائض والذبائح والخيرات، يقول لنا التي هي ظل الأمور العتيدة، أما الجسد فللمسيح. يعني إيه جسد المسيح؟ يعني جسد الأشياء بتاعت العهد القديم كانت مجرد ظلال لجسم الجسم ده، الجسد ده الذي كان فرائض العهد القديم رمزا له، الحقيقة هي في شخص المسيح التي هي ظل الأمور العتيدة. أما الجسد الحقيقة الإلهية مركزة في ربنا يسوع المسيح، له ظل الخيرات العتيدة، يعني في وقتها كان الظل لخيرات هذه، مش خيرات في زمان الناموس، مش خيرات في زمان التدبير اللاوي، لكن الخيرات العتيدة. والمقصود بالخيرات العديدة بركات العهد الجديد، بركاتنا نحن المسيحيين التي لنا أن ضمير بلا شك، ضمير أعطانا اليقين نحن الذين نقف على أساس عمل المسيح وشفق دمه الكريم، أصبح لنا مقام كامل، ضمير كامل، ضمير بلا لوم وبلا شكوى. وإلا أفما زالت تقدم، يعني القرابين بتاعت العهد القديم من الوقت اللي فيه تدبير الذبائح كانت تقدم باستمرار من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، من أجل أن الخادمين، خادمين هنا بمعنى الساجدين في تدبير النعمة الحاضرة، خطايا التي قد يقع فيها المؤمن حتى بعد الإيمان في شعور وفي حزن على الخطايا دي، في ألام على الخطايا، لكن الضمير في علاقته بالنسبة لله وفي علاقته مع الله لا يكون للمسيح الحقيقي الواقف على أساس مواقف أساس قيمة الدم الثمين انتهى من ضمير الخطايا، ولو أنه إذا أخطأ فإن هذا الخطأ يقود للحزن والندامة والاعتراف إلى الله. من حيث المقام المؤسس على ذريحة المسيح ما فيش ضمير خطايا، لكن إن أخطأ المؤمن طبعا يحزن على الخطيئة، ما يصحش إنه يعمل الخطيئة. أن الخادمين أو الساجدين وهم مطهرون في الداخل وتحرق جسم يحرق واحد كامل يجي يوم سنة ذكر خطايا، لأنه لا يمكن أن ندم. لكن من الأدل أن الإبن الحبيب ربنا يسوع المسيح يجي لكي يتمم مشيئة الله، عشان كده في المزمور 40 يقول إيه؟ ذبيحة وقربان لم ترد لكن أذني فتحت. يعني إيه أذني فتحت؟ كلمة فتحت بمعنى تقبل، وده طبعا يرجع بنا إلى شريعة العبد العبراني. بحسب الشريعة كان العبد العبراني يخدم في بيت سيده كام سنة؟ 6 سنين. وفي السنة السابعة يخرج حرا مجانا من بيت سيده، لكن في خلال 6 سنين اللي فيها بيخدم يقول لنا إن أعطاه سيده امرأة ولدت أولادا، العبد بعد نهاية 6 سنين يخرج حرا مجانا، لكن يخرج وحده. المرأة والأولاد يبقون في بيت السيد، لكن العبد، وطبعا شريعة العبد العبراني دي في الواقع تنطبق على المسيح وحده دون سواه. إن قال العبد قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا مجانا، تجرى له عملية. إن قال العبد، وكلمة العبد هنا إشارة نبوية إلى المسيح كمن جاء وأخذ مركز عبد، أخلى نفسه آخذا صورة عبد. يبقى شريعة العبد العبراني تطبيق التطبيق الكامل كان في ربنا يسوع المسيح. المسيح كالعبد المطيع لسيده، أعطاه سيده امرأة وأولاد الكنيسة وجميع المؤمنين الحقيقيين، لكن العبد بيقول أحب سيده. يعني أول كل شيء محبة المسيح للآب، وأحب امرأتي الكنيسة وأحب أولادي اللي هم أفراد المؤمنين. عشان كده بيقول لنا يأخذ سيده عند الباب ويعمل إيه؟ يثقب أذنه بالمسكب وينزل منها الدم. دي صورة رمزية بسيطة قوي لصليب المسيح، حيث ثقبت يداه ورجلاه وطعن جنبه بالحربة، وأكثر من هذا ضرب بسيف العدل الإلهي الضربة التي نستحقها نحن. تبقى شريعة العبد العبراني دي ما تقبل أذن إلا عن طريق التجسد. ما أجمل هذا التعبير، هيأت لجسدك، لجسد في واقع الأمر هيئه بطريقة تختلف كل الاختلاف عن كل جسد عن كل إنسان ولد في هذا العالم. لكن يقول لنا الكلمة صار جسدا. هم زيجة الملاك لما بشر العذراء القديسة مريم بالحبل بالرب يسوع المسيح وقالت له كيف يكون هذا وأنا لم أعرف رجلا، ما أجمل جواب الملاك للعذراء، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظلله. فيش دخل للإنسان بحسب الولادة الجسدية الجارية بين البشر، قوة العلي تظلله، لذلك القدوس. ودي كلمة لم تقل عن أي مولود سوى ربنا يسوع المسيح، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يعني المسيح ابن الله أزليا، وأخذ هذا اللقب مرة أخرى عن طريق ولادته من العذراء. لذلك القدوس المولود منك يدعى نسبة جديدة، يدعى ابن الله. المسيح والتجسد والولادة من العذراء القديسة مريم، لكن هيأت لي جسد بمحرقات ذبيحة وقربان لم ترد، وبعدين بمحرقات وذبائح سرور. صحيح هو واضع الذبائح، الله هو الوضع الذبائح، هو اللي أعطى موسى نظام الذبائح القديمة، لكن أصل في قلب الله، في فكر الله، في المسورات الإلهية من الأزل، مش الذبائح الدموية دي حيوانية، لكن لا ذبيحة المسيح الفريدة الوحيدة الكاملة اللي أشبعت قلب الله. يعني المسيح بذبيحته مش بس ناس عشان يخلصنا بحقيقة مباركة بلا شك، لكن الفكر الرئيسي الأول عند المسيح إنه يتمم مشيئة الله حتى الموت. وضع نفسه وأطاع، أطاع مين؟ في تقي الإنسان أطاع الله، أطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده بيقول ثم قلت هانذا أجيب في درج الكتاب مكتوب عني. لاحظ العبارة دي، في درج الكتاب مكتوب عني، تأتيجي كأنها بين قوسين، هانذا أجيب إيه؟ لأفعل مشيئتك يا الله، لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول آنفا إنك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا ترد بها. وفي اقتباسات تبين الحقيقة دي كانت معروفة عند مؤمنين أعطاهم الله نور في العهد القديم، وعرفوا أنه مع أنهم في عهد الذبائح والقرابين والتقديمات، لكن عرفوا أن سرور الله ليس للذبائح والقرابين المتنوعة، لكن في ذبيحة المسيح الفريدة الواحدة. شوفوا في سفر إشعياء في عبارة جميلة، سفر إشعياء الأصحاح الأول، لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب، استخمت من محرقات سباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وسيوس ما أطر. يعني إعلان إلهي صريح إنه سروره مش في القرابين والذبائح، لكن في الذبيحة التي كانت في فكره من الأزل. كمان في شعي برضو أصحاح 50، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين. سيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاني. وبرضه ده إشارة إلى حياة المسيح اللي كانت باستمرار حياة الطاعة، كالإنسان المتعلم من الله، كل صباح يأخذ التعليم من الله، وفتح له أذنا أو قضى له أذنا لكي يقدم نفسه كالذبيحة الفريدة الكاملة. وشوفنا الحقيقة دي في مزمور 51 كما تأملنا في الأسبوع الماضي، بذبيحة لم تصر، لو كنت صر بمحرقة كنت أقدمها. يعني كان في فكر الله من الأزل مش الذبائح، ملايين الذبائح اللي قدمت، لكن ذبيحة المسيح الفريدة الوحيدة، محرقات وذبائح لم تقدم للخطية لم ترد ولا ترد بها، التي تقدم حسب الناموس. يعني الناموس وتدبير العهد القديم كانت تقدم الذبائح، لكن الحاجة اللي كانت في فكر الله واللي أشبعت قلب الله في الحقيقة الذبيحة اللي تفكره من الأزل. صحيح كان الخاطي في العهد القديم يقدم ذبيحة، ذبيحة المسيح التي أساس قبول الخاطي سواء في العهد المؤمن، خاطي الذي يؤمن سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، ثم أمام الله هي من الأزل ومقبولة أمام الله قبولا كاملا، لأن هذه هي مشيئة الذي أرسله، أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية. الكلام مرة أخرى عن مشيئة الله في الأصحاح العاشر، يقول لنا إيه؟ لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا، ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لسلطان. يعني مخلوق، لا إنسان ولا شيطان يقدر يأخذ حياته، لكن هو يدينها إتماما لمشيئة الله، مشيئة الآب، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أقولها أيضا. هذه الوصية قد انتهى من أبي، يبقى وصية الأب أن الأب يزن، ومدام بمشيئة الأب هو أتى لكي يكمل مشيئة الأب، يعني أتبع قلب الله في حياته كل حوال حياته على الأرض، وأتبع قلب الله طبعا كاملا لإتمام مشيئته وطاعته حتى الموت، موت الصليب. إيه نتيجة المشيئة دي؟ مشيئة الله، وهو جاء ثالثا من مشيئة، ومشيئة الله إيه؟ لهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة مقدسون، تقديس على أساس دم المسيح، في تقديس تقديس كامل ومقبول أمام الله قبولا كاملا لهذه المسيئة التي أتى المسيح لكي يكملها. أصبحنا مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح برضو مرة واحدة، يبقى ده تقديس بدم المسيح الكريم. كل مؤمن اتسل بدم المسيح مقدس تقديسا كاملا، ده تقديس الابن تقديس كامل. وتقديس الاب يقول لنا في أفسس الأصحاح الأول: الذي باركنا بكل بركة، مباركنا الله الآب الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدام في المحبة. كمان في تقديس بمقتضى علم الله الآب السابق، في تقديس الروح للطاعة، وتقديس الروح ده عمل مستمر، تقديس تقديس بدم أمام الله كاملين وبلا لوم قدام في المحبة. الروح القدس يحمل على تقديس حياتنا العملية، تقديس الآب تقديس الابن اللي هو الأساس، تقديس الآب تقديس الروح القدس تقديس الكلمة الذي المسيح قدسته في حقك، كلامك هو حق. وزي ما بيقول ايه رسالة أفس: أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. يبقى بهذه المسيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وبالثالث مرة يشار إلى ذبيحة المسيح الواحد عيد بعد كده المرة السابعة والمرة الثامنة في عدد 11. عاوز يعمل مقارنة بين ذبائح العهد القديم، بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح الواحد. بيقول إن في العهد القديم، إنه في العهد القديم كل كاهن يقوم، كلمة يقوم هنا بمعنى يقف، ولما نشوف تفاصيل خلفة اجتماع بما فيها من أشياء كثيرة وثمينة، ما فيش كرسي عشان يقدر يجلس عليه لا رئيس الكهنة ولا الكهنة، ليه؟ لأن ذبائحهم ناقص. عشان كده يقول كل كاهن يقوم أو يقف كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها. كم كهنة؟ كم كهنة كانوا من بني هارون؟ كهنة كثيرون، وكل كاهن يوم كل يوم شعب كثير وعاوزين يقدموا ذبائح عن خطية، كل كاهن يقف كل يوم لكي يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها، حاجة كثيرة. أنهار دماء كانت تجري فوق المذبح وحول المذبح، لكن وضع عليها الله خاتم الإلهي يقول: التي لا تستطيع الفتة أن تنزع الخطية. دي بإيه بقى؟ دي ده نظام العهد القديم، نظام الذبائح في العهد القديم. لكن أما هذا مين؟ المسيح. أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة، برضه في المرة السابعة ذبيحة واحدة، وقف قام جلس إلى الأبد عن يمين الله. قوة الدم السليم حاجة عجيبة، قوة عظيمة، قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة نتيجتها إيه؟ جلس إلى الأبد خلاص استراح، والله نفسه الآب في السماء استراح، المسيح استراح لأنه قدم الذبيحة الواحدة اللي حسب فكر الله من الأزل، والآب استراح على الذبيحة الواحدة. ما أسعد الإنسان اللي يفتكر إنه مش كفاية ذبيحة المسيح، عايز يضيف إلى ذبيحة المسيح أعمال البر الذاتي، الأصوام والصلوات والصدقات، طبعا دي حاجة جميلة في محلها، لكن عشان تضاف إلى عمل المسيح على الصليب هي زبالة لا قيمة لها أمام الله. يعني المؤمن الحقيقي اغتسل وكمل بدم المسيح ومن واجبه أن يعمل الأعمال الصالحة مش للقبول لكن لأنه قبل. قبل أصبح مقبول أمام الله، تبقى أعماله أعمال البر والقداسة والأمانة لها قيمة أمام. لكن اللي يحاول يضيف على عمل المسيح اللي أراح المسيح وأراح الله نفسه، يحاول يضيف دم سكين وتعيين. المسيح جلس والآب اكتفى بعمله، عشان كده قال له ايه؟ اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك إلى الأبد عن يمين الله. يعني عن يمين الله مكان القوة، مكان العزة والكرامة، مكان التقدير الإلهي لقيمة عمل المسيح. اجلس عن يميني حتى توضع أعداؤه موطئا. جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لقدمه. ودلوقتي ذلك فإنه يسحق تحته، يعني المقاومين والرافضين للذبيحة ربنا يسوع المسيح لا مصيرهم الأبد. يبقى إن كان الله الآب قد اشترى بالذبيحة الواحد قربان واحد أكمل إلى الأبد المقدس، أليس من المؤسف أن نرى في المسيحية في الوقت الحاضر مش مذبح لكن آلاف المذابح وآلاف الذبائح التي تقدم كل يوم؟ يا له من تجديف، تجديف البابوية الرومانية لما تأخذ القربان وتعتقد أن دي تحولت إلى جسد المسيح، إلى روح ونفس ولاهوت المسيح كله في القربان دي. يا له من تجديف. والرد الإلهي على هذا التجديف بقربان واحد بذبيحة واحدة أكمل إلى الأبد المقدسين، بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ويشهد لنا الروح القدس أيضا، لأنه بعدما قال سابقا يرجع بقى لاستأنف الكلام اللي تكلم فيه عن العهدين في أصح 7 من هذه الرسالة. بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعاده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. لاحظوا بقى العهد ده قطع الله، العهد الجديد ده مع الذين أعطي لهم العهد الأول. كما تأملنا لمن أعطي العهد الأول؟ لشعب الرب الأرض. يبقى العهد الجديد ده لذات الذين يؤمنون، ولينا إحنا في الوقت الحاضر. أسمى أنت العهد الجديد بالنسبة للشعب الأرضي بركات أرضية، لكن العهد الجديد بالنسبة لنا بركات سماوية. شريعة الله تكتب على القلب، مش على ألواح حجرية، على القلب. والوعد الإله لن أذكر خطاياهم ولا تعدياتهم فيما بعد. هذا هو العهد الذي أعاد معهم بعد تلك الأيام، فهذه لا يكون بعد قداس. حياة التكريم، حياة الأمانة، حياة الانتظار للوعد، انتظار تحقيق الوعد، تحقيق الرجاء بمجيء الله.